إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن من أول الصراع الذي وقع بين إبليس وآدم عليه السلام أن اتبع إبليس منهجا تكرر من بعدها، أول لقاء وأول معركة بين هذا المخلوق الجديد وهو آدم عليه السلام وإبليس. عند بداية الخليقة أن اتبع إبليس منهج التخويف من أمر الله عز وجل، منهج الوسوسة التي فحواها أن إذا اتبع آدم أمر الله سبحانه وتعالى، إذا اتبع آدم أمر الله عز وجل فإن ذلك يعني القيد، يعني أن أمر الله عز وجل ونهيه يقيد آدم عليه السلام عن الخير. فقال إبليس لآدم: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بداية التحذير من أمر الله عز وجل وبداية الوسوسة، أن ذكر الله عز وجل ذكر إبليس لآدم عليه السلام أن الأمر الذي أمره به الله عز وجل أو أن الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل منها مع سماحه له بالأكل من كل ثمر الجنة هي التي فيها الخير. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي الآية الأخرى قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة لو أكلت منها تخلد، لا يصيبك موت، لا تموت أبدا، تعمر. ثم قال: وملك لا يبلى. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر، إلى هذه الوسوسة، لوجدنا أنها كاذبة. آدم عليه السلام أصلا لا يعاني من مشكلة لا بموضوع الخلد ولا بموضوع الملك. آدم عليه السلام في الجنة، وملك أدنى رجل من أهل الجنة أدنى رجل، وليس نبيا مكلما كآدم عليه السلام، بل أدنى رجل ملكه أضعاف أضعاف أعظم ملوك الدنيا. فليس عنده مشكلة الخلد وليس عنده مشكلة الخلد. الله عز وجل قال له: هي لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تظلم. ما عندوش مشكلة. لم يذكر الله عز وجل له أبدا أنه سيموت، لم يأتي بكل موت أصلا في الجنة. وكذلك ليس بحاجة أن يكون من الملائكة، فالله جل وعلا أسجد له الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وما دام نريد الكلام ده، لماذا يفعل ابليس ذلك؟ هذا هو المنهج الذي اختاره ابليس، ان يصور دائما غير الله سبحانه وتعالى ولواهين على أنها قيود وأنها تحرم العبد من حريته، أنها تحرم العبد من الخير الذي يبتغيه، من اللذة التي يطلبها، فيزين ويخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء، هكذا يعيننا الله عز وجل. أن هذا هو المنهج الإبليسي، تصوير أوامر الله سبحانه وتعالى على أنها قيود. والإنسان بطبيعته فيه ميل للتحرر، فيه ميل لترك القيود ولكسرها. يقول الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر. أي واضح عامة، الإنسان لم يقل الله عز وجل بل يريد الكفار، لم يقل الله عز وجل بل يريد الملحدين، بل قال الله بل يريد الإنسان، أي كل إنسان في داخله ميل للتفلت، ليفجر، الفجور من الانفجار، أنه يريد أن يكون شيئا مقيدا له يفجر. فالإنسان هدي النجدين، قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. الله عز وجل أخبر أن الإنسان فيه ميل، إما أن يكون شاكرا أو والعياذ بالله أو كفورا. فهذه الخليطة الموجودة في قلب الإنسان هي التي يخاطبها إبليس ومن سار على نهجه ومن تمثل بأمره. إن يخوف بني آدم من أوامر الله، يصور لهم أن التحرر عام، لا بأس أبدا من التحرر من ملك ظالم أو من طاغية، هذا أمر طبيعي. الإنسان لا يريد أبدا أن يكون عبدا للمخلوقين، الإنسان الطبيعي في فطرته يريد أن يتحرر من عبادة الخلق، من عبادة المخلوقين. لكن أن تمتد هذه الحرية وأن يمتد هذا التحرر لأن يكون تحررا من أوامر الله عز وجل ومن نواهيه، هنا مكمن الخطر، وهنا المنهج الإبليسي الذي يصور دائما أن أوامر الله سبحانه وتعالى هي القيود التي تمنع عن الخير، في حين أن العكس هو الصحيح. حينما ناكل آدم، المثال الذي ضربناه بداية أول معركة بين آدم وإبليس، الشجرة التي أكل منها آدم التي نهاه الله عز وجل عنها، هل كان فيها خير له؟ هل كان فيها دلة له؟ بل هي الثمرة الوحيدة التي أضافتها، الثمرة الوحيدة التي أصاب آدم الضرر بعدها هي الثمرة التي أكل منها، لأن الله عز وجل قال بعدها: قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الحقيقة التي لا بد أن تكون مترسخة في قلوب العباد، أن أوامر الله عز وجل هي الخير، وأنه ما نهاك عن شيء إلا وفيه الشر، إلا وعلى الأقل ليس فيه خير لك، لأنه هو الذي يعلم عباده. قال عن نفسه جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم من خلق، هو الذي خلقه. وقال: ألا له الخلق؟ ثم قال بعدها: والأمر. والخالق وهو الآمر جل وعلا. ولذلك حينما ننظر إلى أوامر الله عز وجل ونواهيه حتى بعين العقل، مع أننا لا نحتاج إلى ذلك لأنه أمر، إذا ثبت لك الأمر عليك أن تقول سمعا وطاعة. لكن حتى لو نظرنا إلى الأطعمة، كل شيء مباح إلا استثناءات ليس فيها خير. يعني الإنسان هيزيد في عمره مثلا إلا يأكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو المنخنقة أو الموقودة أو المتردية أو النصيحة، المسألة لا تزيده شيئا. كم من البهائم والأنعام والطير والثمار أحلها الله عز وجل، شيء لا يحصى، الكل مباح، الله في الأمور الإباحة. وحرم الخنزير من الأطعمة، وحرم الميتة، ولو نظرنا فيه خير أم لا لوجدنا أن الأمر يقينا إن لم يكن فيه شر وضرر كما ثبت بعد ذلك من أبحاث الأطباء والعلماء. لكن حتى لو ليس فيه ضرر فليس فيه خير، نوقن أننا لسنا بحاجة إلى ما نهاه الله عز وجل عنه.
وإذا نظرنا إلى الأشربة لوجدنا أن كلها مباح، كل شيء مباح إلا الخمر. إلى الخمر هل تبدين شيئا إذا شربنا؟ بل نؤذن. قال الله عز وجل عن الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع، فيها بعض المنافع. قال العلماء المنافع هي لذة السكر، ممكن الإنسان يتلذذ بهذا، لكن فيهما إثم كبير، فيهما أضرار، فيهما أضرار على العقل، وأضرار على الصحة، وأضرار على العلاقات الاجتماعية، قد يقع الإنسان على محارمه والعياذ بالله، وهو لا يستطيع أن يميز، بعد أن يكون ذكرانا لا يستطيع أن يعلم ماذا يفعله، يستيقظ بعدها وقد ناسي ما كان في ليلة التي قبلها، أي غير اتهام. ولذلك هذه العقيدة الصحيحة حينما ننظر إلى أوامر الله ونواهيه أنها فيها الخير وأنها تمام الحرية. واسمع أخي الحبيب شديدا، تمام الحرية في كمال العبودية. لا توجد حرية بغير العبودية. الحرية أبدا ليست مطلقة، هي فريضة في الإنسان أن تكون مطلقة. قال الله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر، يريد أن يتحرك، يريد أن ينفلت من كل خير ومن كل شر. لكن كل الخير له، كل الخير إذا ما امتثل هذه النوامر والنواهي، تمام العبودية وتمام السعادة، فهو متلازمان، فلا سعادة بغير العبودية، ولا تعاسة إلا بالبعد عن أمر الله عز وجل، أشد التعاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تطش. عبد الخميصة، عبد القطيفة، الخميصة والقطيفة أنواع من القماش الفاخر، فهو عبد للمظهر، ومن قبيل عبد للمال درهم ودينار، وقد يكون عبدا للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الله عز وجل ذكر أن هناك صنفا يعبد الشيطان، ليس معناها الصنف الذين يعني كالشباب الذين يفعلون هذه العبادة تقليدا للفرد، لا، عبادة الشيطان في اتباع. وهناك عبيد للهوى، أفرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فيجب أن تعلم أنه لا حرية مطلقة حتى لو تحرر الإنسان من أمر الله عز وجل، فلا بد أنه سيقع عبدا لشيء من هذه الأشياء التي ذكرتها، عبدا لشهوة، عبدا لامرأة، عبدا لمنصب، عبدا لكرسي، عبدا لمال، عبدا لجاه، تجد أنه يتبع الطرق المؤدية لذلك. فعبودية الدرهم والدينار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناها أن يأتي بالجنيه أو الدولار ويتوضأ ويصلي له ركعتين، ليس هذا المعنى أبدا. إنما معنى العبودية هنا هي أن هذه الأشياء سيطرت على كيانك، هي التي توجهه يمتثل ويصعد، لا يتحرك في الدنيا إلا بما سيحقق له الدرهم أو الدينار أو الخميصة أو القطيفة أو الشهوة التي قال الله عز وجل عنها أنها زينت للناس، زينت للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. فتمام السعادة وتمام الحرية في أن يمتثل العبد لعبوديته لله عز وجل، أن يعرف أنه ليس حرا، أن يعرف أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأن سعادته في اتباعه كما قال الله: فمن اتبع هداي، نستمع بقلوبنا إلى الآية من سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لن يشقى أبدا. وفي أول سورة نفسها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس القرآن أبدا ولا أوامر الله ولا نواهيه سبب في الشقاء، بل العكس سبب في السعادة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، هذا هو الشقي حقا، هذا هو الذي لا يعيش سعيدا، الذي استمعنا إلى وصف النبي له في الحديث تعيس، إنسان تعيس بعيد عن السعادة. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال جمع من أهل التفسير: أي في الدنيا، وقال البعض في القبر، وصبحت تشرب ذلك معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة في الآخرة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرع. هكذا بين ربنا عز وجل أن الجنة في الدنيا من جنس العمل وفي الآخرة هو ما خرج عن أمر الله إلى أن يستمتع إلى أن يتنفل إلى أن يسعد، فيكون جزاؤه أن يسلب هذه السعادة ويعيش في ضنك والعياذ بالله. بل نمتلك على ذلك كثير. حينما ننظر مثلا إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل ذكروا في القرآن مرارا وتكرارا، بل كاد يكون ثلث القرآن تقريبا له في قصته مع موسى عليه السلام ومن قبل ومع فرعون، وهذه القصة الطويلة في كتاب الله عز وجل في سور كثيرة. لو تأملت في هذه السور جميعا وفي قصة بني إسرائيل الطويلة لما وجدنا وصف العبودية طبق عليهم إلا في موقف واحد، موقف الخروج من مصر، أن أسجد عبادي ليلا إنكم متبعون. بعد ذلك لم يطلق عليهم أمل الله العبودية، بل شاء اللعب والإصر والتضييق والدين. لماذا؟ ما الفارق؟ كانوا عبيدا، كانوا عبيدا. الله عز وجل قال لموسى أن أسري بعبادي، شرفه الله عز وجل، وكما سيأتي أن أشرف الألقاب لقب العبد، لقب العبودية أشرف لقب. ما تكلم الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم عباد إلا في هذا الموقف، أن أسري بعبادي. تكرر الموقف ده أربع مرات في القرآن، هو ده بس اللي جمع بني إسرائيل عبادي. ما بعد ذلك ذنب وضيق وإصر وكل ما نراه من قصة بني إسرائيل الطويلة. الله عز وجل قال 40 سنة تبكي هنا في الأرض عذاب، قال فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هكذا آيات كثيرة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون. إيه اللي حصل؟ لماذا كانوا عبيدا ثم كانوا الاصنام بعد ذلك مختلفه؟ الفارق واحد، قالوا سمعنا وعصينا، تحرروا من اسر العبوديه، تحرروا من العبوديه لله عز وجل، فسعدوا ذلك فعلا. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيه، فاذهب انت وربك فقلدنا الى هنا قاعدون. قال لهم موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، قالوا تتخذون هزوا. هكذا يكون الرد على امر الله عز وجل. موسى يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، تكون الاجابه اتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فبدا التضييق بعد ان بدا التمرد، بعد ان بدا الرفض لامر الله، بعد ان بدا الرفض لشرع الله عز وجل. تجد نموذج في بني اسرائيل، نموذج آخر في قوم ثمود، قوم ثمود الذين أراهم الله عز وجل آية وهي الناقة، فكانت النتيجة عجيبة، تجري تحتا كما قال الله عز وجل، فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر. العلماء وقفوا مع كلمة فتعاطى، فقالوا قال بعضهم أي فتعاطى المسكر، طهروا الخمر، لكن نتخيل ليلة أو عشية ما قرروا أن يذبحوا الناقة التي هي آية من آيات الله عز وجل. تخيل الإنسان يذبح آية من آيات الله، ناقة عجيبة والله عز وجل أنزلها له آية من عنده سبحانه وتعالى. تخيل الفجر حينما يبيت ليلة يتعاطون الخمر ويبصقون ويرقصون ويفعلون المنكرات، ومن شدة هذه المنكرات ومن شدة هذا الفجر والطغيان يذبح آية من آيات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ونفس ما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها أي بطغيان هذه الأنفس، طغت أنفسهم وتجبرت على أمر الله عز وجل وعلى آياته. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذتهم الصيحة، أخذتهم صيحة. هل كان في هذا التمرد وفي هذه الحرية سعادة؟ هل وجدوا بعد أن قتل بعدها الموت والشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة. عياذ بالله تعالى. نماذج كثيرة في كتاب الله عز وجل. انظر إلى نموذج آخر يريد التحرر، يفصل بين الدين والشرع. يقول لشعيب، أي قومه أهل مدين، يقولون لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كانوا يقولون بلسان حالهم، بلسان حالهم يقولون لشعيب: إيه علاقة الصلاة بالمال؟ صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تحررت الأموال نجيبها منين؟ ننفقها فين؟ ليس لك علاقة. صلي براحتك، خليك داخل المسجد براحتك، تعبد كما تشاء، العبادات الروحية كما يسمونها، لكن تخرج لنا تقول: مال حرام ومال حلال وجائز ومستحب ومكروه، صلاتك تأمرك بهذا؟ استجاب. فماذا كانت النتيجة؟ أيضا كان العذاب، أيضا كانت النتيجة مؤسفة. أرادوا التحرر فأذلهم الله عز وجل، لأن التحرر لا يكون أبدا من شرع الله، لكن على المقيد تجد كل السعادة، كل السعادة وكل الحرية في التحرر من كل أذى من المخلوقين والقبول بالقيادة للخالق عز وجل. هذه الحرية الحقيقية، وهذه السعادة الحقيقية، وهذا هو الشرف الذي شرف الله به عباده المكرمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرر بين العبودية والكرامة، فقال: وقد اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. قرن بين العبودية والكرامة، بل عباد مكرمون، هذه الكرامة الحقيقية. وزكى الله عز وجل أنبياءه جميعا بهذه الصفة، فكان أول ما تلطف به عيسى عليه السلام، أول كلمة تلطف بها المسيح عليه السلام، قال: إني عبد الله. لم يقل إني حر، قال: إني عبد الله. وهذا يقتضي التحرر من كل أذى، من كل أذى، إلا من قيام أوامر الله عز وجل. ثم كذلك ذكر الله عز وجل عنه في غير آية أنه عبد من عباد الله. لن يستنكف المسيح، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فليحشره إليه جميعا. لن يستنكف أبدا نبي وهم أكرم البشر وهم أعظم البشر أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. قضاه الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا. قضاه الله عز وجل عن يوسف، الله عز وجل ذكر عن يوسف ذلك فقال: فصرفنا عنه كيدهن إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا. وقضاه الله عز وجل عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقالها عن داود: نعم العبد. وقالها عن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. عبادنا إلى غير ذلك من الأنبياء، كلهم ذكر عنهم الله عز وجل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان أشرف الألقاب قاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشرف المواطن. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تحرر فيها في هذا الموقف، تحرر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المكان ومن أجل الزمان، تحرر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القواعد الفيزيائية أو القواعد المكانية أو الجغرافية، وأسرى الله عز وجل به ليلا في مسافة تقطع في شهور أو في شهر تقريبا، أسرى الله عز وجل به بسرعة برق في ليلة، ثم عرج به إلى السماء أشرف صوت. ومع ذلك قال الله عز وجل في هذا الموطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن قومنا ما استحقنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالته وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله تعالى به الغمه. اللهم جدني عنا خير ما جديت نبيا عن امتي ورسولا عن رسالته وارض اللهم عن صحابه وتابعيك باحسان الى يوم الدين اما بعد. فكان رأينا من نماذج كثيره لا يتسع المقام لذكرها جميعا انها فيها الدلاله الواضحه على ان اعظم الشرف في عبوديته لله عز وجل الحمد لله الذي انزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعبوديتك لله عز وجل كما بينت هي تمام التحرر من اسر المخلوقين. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي ذكرنا طرفا منه في اول اللقاء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم الحديث قال في اوله طوبى لعبد بدا بعبد ايضا لكنه ليس عبدا للدنيا ليس عبدا للدرهم ليس عبدا للدينار. قال طوبى لعبد لم يذكر الله عز وجل فعبد لمن الان لكنه سيتبين من الحديث ثم لعبد اخذ بعناء فرسه في سبيل الله اخذ بعناء فرسه في سبيل الله اشعل راسه مغبرة قدماه اي في سبيل الله من شده القتال لم ينظر الى مظهره لم يكن عبدا للمظهر لم يكن عبدا للامور الماديه بل التفت الى ما هو اعظم التفت الى نصره دين الله. فقال طوبى لعبد الله بعناء فرسه في سبيل الله اشعل راسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه. فتحرر هذا العبد من اسر المنصب لم ينظر الى منصب لم ينظر لكون قائد ولا لكون حارس مش مشكلتي المهم ان اعبد الله المهم ان انصر الى الله. اذا كان في الحراسه كان في الحراسه واذا كان في الساقه كان في الساقه. اذا استاذن لم يؤذن له واذا شفع لم يشفع حتى هذا المقام بين الناس الذي اذا ما اصيب به احدنا يخطب واحد يجي يستاذن يقول لا ما انتش داخل يشفع يقول لك عشان خاطر يستعمل لفلان الخدمه دي او زود فلان بنتك او يشفع اذا شفع لم يشفع. اي ليس له مقام بين الناس لكن مقامه عالم عند ربه عز وجل. قال عنه النبي طوبى طوبى لعبد اي هنيئا له سعاده له. وقيل طوبى هي شجره من شجر اشجار الجنه نسال الله عز وجل ان يرزقنا بفضله. فتمام الحريه كما بينت هو التحرر من اسر المخلوقين واسر الماده واسر الامور التي تاخذ من الانسان الى الارض وان يكون الانسان جزءا من الكون الفسيح الذي تحرر من كل ذلك ورضي بعباده رب كل هذه المخلوقات. لو نظرنا الى المخلوقات لوجدنا انها كلها متحرره لكنها ليست متحرره من امر الله عز وجل. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الاعذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. اهانتك حقيقه ان تترك امر الله وكرامتك فالعباد مكرمون. كرامتك في العبوديه لو وضعنا الى اعظم المخلوقات الملائكه قال عنهم الله عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. دول مين؟ دول الملائكه اعظم خلق الله عز وجل خلق منهم كجبريل عليه السلام له 600 جناح خلق عظيم لما راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته راه يسد ما بين الخفقين ما بين السماء والارض. ومع ذلك قال عنه في رحله المعراج رايت جبريل كالحس المالي كالحس المالي اي قطعه القماش المرصاه من شده عبوديته لله عز وجل. هذا ملك عظيم ملك مقرب ملك هو القوي الامين ومع ذلك لم تغريه قوته ولم يغريه مقامه الا يكون عبدا لله عز وجل كثيرا دليلا بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. هذه هي الحريه الحقيقيه أن نتحرر من كل نفس كما تحررت هذه المخلوقات. هل نحن كبشر أعظم خلقاً الله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أعظم أكبر من خلق الناس، أعظم خلق أو من أعظم خلق السماوات والأرض يضرب دائما به الله عز وجل المثل. ومع ذلك هذه مخلوقات جبار العباد، قال له الله عز وجل هي طوعا أو كرها؟ قال أتينا طائعين، أتينا طائعين، أتينا المسلمين أسلمة لله عز وجل. فلماذا منا من يرفض هذا الأمر؟ لماذا من يرفض إذا قيل له تعالى إن هي طوعا أو كرها لا يريد ذلك ويستكبر عن شرع الله عز وجل؟ إن من تمام عبوديتك لله سبحانه وتعالى أن تلتفت لأمره، أن ترضى أنه ملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، ملك لا يطاع، كيف تكون إذن موقنا بأنه ملك إلا تطاع؟ المسلم الحقيقي الذي يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته يعلم أنه الملك وأنه المشرع، ويعلم أن هذا المشرع جل وعلا قال إن الحكم إلا له، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقرر بين الحكم والعبادة، قرر بين أن يحكم عليك، يحكم عليك أن هذا حلال وأن هذا حرام، أن هذا واجب وأن هذا مكروه. هذه أحكام من عند الله عز وجل، تمام السعادة وتمام الحرية في اتباعها. هكذا علمنا ربنا عز وجل، وهكذا كان أول أمر، أول أمر من الله بين نفتي المصحف، نفتح المصحف ثاني صفحة على طول تجد أول أمر مباشر للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر، أمر بالعبودية، أمر بالعبودية لله عز وجل. هذا لمن؟ أول الأوامر التي جاء بها الأنبياء. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدون. والعبادة ليست فقط صلاة وزكاة وصيام، العبادة هي اسم جامع كما عرفها العلماء، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ركز جيدا، لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذا رضي لك شيئا فهو عبادة، إذا أمر بشيء، إذا أخبر أن هذا الشيء في مصلحة العباد، فتمام العبودية أن نمتثل له، تمام العبودية أن نتمرد عليه، أن ننظر إليه على أنه قيد، كما ذكرنا في أول لقاء أن هذا هو أسلوب إبليس، أسلوب إبليس أن يصور هذه الأوامر أنها قيود، أن يصور هذه الأوامر والنواهي أنها تحرمك، تحرمك من السعادة أو من الملذة. لا والله، بل كما بينت تمام العبودية أن توقن أن كل الخلق فيما أمر الله عز وجل به. الله سبحانه وتعالى أخبرك بذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا حينما يتحاكمون إلى الله عز وجل لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو تمام الاسلام لله عز وجل، وهذا هو الفارق بين العبد والحر. العبد لله عز وجل هو الذي يمكن بهذه الامور، يمكن ان الله عز وجل كما خلقه ويوحد بذلك ان الله هو خالقه وليس له خالق اخر، يوحد بينهم بامره، الا له الخلق والامر. اما ان يقتصر المساله، ان تقتصر المساله على انه له الخلق فقط، على انه له الخلق فقط، اما ابليس كان عارف ان ربنا خلقه. ابليس قال: فبعزتك لاغوينه الاشرعي، قال: انظرني الى يوم يبعثون. ابليس يعلم ان الله خالقه، ابليس يعلم ان الله له قدره وله عزه واكثر من هذه العزه، والكفار كذلك يعلمون. قال الله عز وجل عن المشركين: ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. عظيم، لكن المعرفه وحدها لا تكفي، المعرفة وحدها لا تكفي. إبليس عليه السلام، إبليس عليه من الله تعالى كما يعلم ذلك، لكنه مع علمه حين حينما أمر الله عز وجل بأمر أمر واحد اسجد مع الملائكة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مذكور، اعترض وتبرر على أمر الله ورأى في نفسه الحرية على تجاوز أوامر الله سبحانه وتعالى. أما آدم عليه السلام فكان عنده ميل لكنه تاب، لكنه استدرج، لم يكن كهذه العنجهية والكبر الذي كان عند إبليس. إبليس رفض أمر الله، قال لا مش لازم، أنا راه هو طين الأفضل لا يسكت، فرفض أمر الله، قال أمر الله على عقله وعبد عقله وعبد نفسه ولم يعبد الله عز وجل مع علمه أنه قابله. أما آدم عليه السلام فذل تبا ثم آل، لأنه موقن أن أمر الله عز وجل هو الأصل، وأن أمر الله عز وجل هو الخير، وأنه يجب أن يقبل به كل عباد الله، كل المخلوقات، كل الأنبياء، كل الملائكة رضوا بذلك، رضوا بذلك، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. نعبد الله عز وجل أي نرضى بأمره ونهيه. وأن نفهم جيدا أن معنى الحرية ليس التحرر من أمر الله ولا من نهي، إنما هي تمامها، تمام الحرية في أن تتحرر من أسر المخلوقين وترضى بعبوديتك لله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا إليك عبيدا مخلصين، عبادا مخلصين. اللهم اجعلنا نحقق العبودية الكاملة لك يا رب العالمين. اللهم رضنا منك ورضنا بشرعك ورضنا بأمرك ونهيك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين. اللهم أعذ بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم أعذ بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وأفغانستان وليبيا والعراق والشيشان وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.